إن أن إماما جليلا من تلاميذ الإمام الشافعي، من تلاميذ الإمام المزني، تلميذ الشافعي، وكان ابن أخته، يعني كان المزني خاله الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة، بدأ يطلب العلم على مذهب الشافعية على خاله، فرأى خاله فيه بلادة، فقال له: والله لن تفلح. فقال: والله يا خال لأفلحن ولتكفرن عن يمينك. فأفلح وكفر خاله عن يمينه رحمه الله. ما يدري الإنسان أين فلاحه، قد يكون فلاحه عند الشيخ الفلاني، وقد يكون فلاحه عند شيخ آخر، ما يدري. والسعيد من وضع الأشياء في أماكنها. هذا الإمام اعتنى بالأحاديث المتعارضة، لا أقول المتناقضة، وعلماء المنطق يفرقون بين التعارض والتناقض. فالتناقض هو الذي لا يمكن أن يجمع، الأمران المتناقضان لا يمكن أن يجمع بينهما قطعا. هذا أبيض وأسود، هذا كلام متناقض، لأن هذا إما أبيض وإما أسود، نحن في ليل ونهار، هذا كلام متناقض. أما الكلام المتعارض يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه. فالأحاديث النبوية والآيات بينها تعارض في الظاهر لا تناقض، والتعارض قد يكون لخفاء ونقص في عقولنا وفي أفهامنا، أو في جهلنا في تاريخ هذا النص. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي افتتح حياته العلمية بكتاب جمع فيه بين الأحاديث المتعارضة، واختتم حياته العلمية بكتاب جمع فيه الأحاديث المتعارضة. فأول ما صنف شرح معاني الآثار المطبوع في 4 مجلدات جمع فيه بين الأحاديث المتعارضة، ولكنه شعر أنه ما جمع جميع الأحاديث، فجمع همته مرة أخرى وجمع الأحاديث المتبقية وكرر بعض الأحاديث وزاد عليها في كتاب عظيم سماه مشكل الأثار، مطبوع في 16 مجلدة، وهو كتاب من أعظم الكتب ومن أحسنها. وأنت أخي طالب العلم، متى وجدت نصوصا في ظاهرها تعارض ووقعت في إشكال في التوفيق بينها؟ افزع إلى هذا الكتاب، أول ما تكشف اكشف عن كتاب مشكل الآثار، تظفر بمغيتك وتزيل بإذن الله الإشكال الذي هو بين يديك. وقديما قال الإمام الشاطبي: كان العلم في صدور الرجال، فانتقل العلم من صدورهم إلى الكتب، وأصبح العلم في بطون الكتب ومفاتيحه في صدور الرجال. الآن العلم في صدر الرجال مفاتيحه، ومعرفة الكتب ومناهج أصحابها. ولذا الإمام الشاطبي، وأنا وقعت في هذا الإشكال فلجأت إليه في طرق البحث، فظفرت برؤيتي ووجدت أنه رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث، فأسند حديث طلحة والحسن في هذا الحديث في هذا الكتاب أنه يذكر الأحاديث المسندة جميع ما ورد في الباب، ثم يأتي بما يدلل على أن نسخا قد وقع في هذا الحديث. فأورد الإمام الطحاوي تحت باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن الحلف بغير الله تعالى، ومن ما روي عنه من حلفه بغير الله تعالى، وما نسخ من ضده منه. فأورد بإسناده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، وأورد: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وأورد: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فليحلف حالف بالله أو ليسكت. ثم أورد حديث ابن عمر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل. قال: وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. أو هذه الأحاديث، وهذه أحاديث صريحة في منع الحلف بغير الله. ومن المعلوم أن الحلف بغير الله شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العبارات المشهورة التي يحب ذكرها في هذا الموضوع مقولة للإمام الشافعي كان رحمه الله تعالى يقول: لئن أحلفوا بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة. لئن أحلفوا بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة، لأن الحلف بالله كاذب معصية، والحلف بغير الله شرك، والمعصية أهون من الشرك. ثم بعد ذلك أورد الإمام الطحاوي حديث طلحة بن عبيد الله من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة، وذكر في آخره: أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه. مسلم روى هذا الحديث عن قتيبة عمن؟ ويحيى عن إسماعيل. الإمام الطحاوي أورده من طريق حجاج بن إبراهيم عن إسماعيل. إذن الإشكال ليس في تعليق العصابة في يحيى تعليق بلا طائل وبلا فائدة، لأن غير يحيى ذكر هذه اللفظة، فلو أن يحيى انفرد بها لقلنا هذه لفظة شاذة شذ بها عابد ووقع في وهم ومشابه، أي نعم. لكن كما قلنا هذه لفظة قالها غير واحد من الرواة عن إسماعيل بن جعفر. أورد حديث طلحة بن عبيد الله، ثم أورد حديث أبي هريرة الذي سمعتموه من أخينا أبي أنس الذي فيه: أما وأبيك لتنبأن، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكذا لفلان. ذكر المنع، ثم ذكر أن النبي حلف في حديثين، ثم ذكر حديثا ثالثا، والحديث الثالث فيه حلف ولكنه ضعيف لا يهمنا الآن. ثم ماذا قال هنا؟ ماذا وقع بين الحديث؟ تعارض وتناقض. تعارض. اسمعوا ماذا يقول أبو جعفر الطحاوي. قال: فكان في هذه الآثار الثابتة إباحة ما قد جاء النهي عنه في الأول، وهي ثابتة أيضا. فقال قائل من أهل الجهل ذو وجوه آثار رسول الله شديد. قال هذا تضاد شديد. ماذا قال عن جاهل؟ فكان جوابنا له في ذلك